إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأحبة الكرام، فإن موضوع خطبة هذا اليوم بإذن الله جل وعلا الشتاء، فقه وتأملات. أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في دينه وأن يعلمنا كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. الله جل جلاله رؤوف بعباده، رحيم بهم، يسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض ليعود عليهم بالنفع، فكل ما خلق في هذه الأرض وفي هذه السماء هو لمصلحتك. ومن رحمته جل جلاله دخول الفصول الأربعة، سواء كان صيفا وشتاء أو ربيعا أو خريفا. ومن رحمته سبحانه وتعالى أن هذه الفصول لا تدخل علينا إلا تدريجيا لئلا نضر. فتخيل أنك في شدة البرد وفي اليوم التالي تكون في شدة الحر مرة واحدة، وتخيل العكس. ولكنه الله جل وعلا الرحيم بعباده، اللطيف بعباده سبحانه وتعالى. ومن رحمته جل جلاله أن جعل لنا أحكاما وعبرا وتأملات يقف عندها المؤمن ويتدبر فيها ويتعلم أحكام ربه في كل ظروف الزمان وفي كل ظروف المكان. ومن ذلك ما نسمع في هذه الخطبة بإذن الله جل وعلا. الشتاء فيه أحوال وظروف، ما بين مطر ورعد وبرق وصواعق وشدة صقيع، تختلف من منطقة لأخرى ومن مكان لآخر. فأما الصواعق فقد قال الله سبحانه وتعالى في سورة الرعد في الآية 13، يقول سبحانه وتعالى: ألم ترى أن الله يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. سبحانه وتعالى كم يجادل في الله المجادلون، كيف صفاته تعالى الله، من خلق الله، كيف أتى الله، لماذا أمر الله، لماذا نهى الله، بل إن أحدهم وأسأل الله أن يهديه وأن يشرح صدره، قبل يومين أو ثلاثة أتحدث معه فإذ به يقول لا تكلمني عن القرآن فأنا لا أعترف أنه مصدر تشريع. فتذكرت هذه الآية والآية الأخرى أنه خلقك من نطفة فإذا بك خصيم مبين، من نطفة لا شيء. ألم تر أن الله يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء؟ أسأل الله أن يشرح صدره وأن يهديه وأن يهدي ضلال المسلمين، فإن الجدل في هذه الأمور المسلمات ليست من صفات المسلمين. روى النسائي وروى أصحاب السنن والمسانيد حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أصح الأسانيد فيه ما رواه البزار عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا إلى رجل من فراعنة العرب، اختلفوا في اسمه ولكنه من أطغى الطغاة من فراعنة العرب، فقال قل له أجب رسول الله، اذهب فادعه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فادعه. فقال الصحابي الكريم إنه أعتى من ذلك يا رسول الله، هو أعتى من أن أناديه فيأتي. فقال اذهب فادعه. الصحابة، هذا الفرق بين كثير من الناس أو بين زماننا وبين الصحابة، بيننا وبينهم، هم سمعنا وأطعنا انتهى الموضوع. فذهب الصحابي إلى هذا الفرعون فقال أجب رسول الله، فقال رسول الله وما الله، رسول الله وما الله، أمن ذهب أم من فضة أم من نحاس؟ فذهب بالجواب إلى رسول الله فقال اذهب فادعه. انظروا إلى حلم الله، إلى حلم الله، يمهل ولكنه لا يهمل جل وعلا. فذهب فقال وما الله، أمن ذهب أم من فضة أم من نحاس؟ وضحك. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اذهب فادعه. فذهب الثالثة فقال وما الله، أمن ذهب هو أم من فضة أم من نحاس؟ فبعث الله جل وعلا سحابة حيال رأسه فنزلت صاعقة منها على رأسه فأهلكته. فأنزل الله هذه الآية ألم تر أن الله يرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. في الشتاء تكثر هذه الصواعق فتقتل من تقتل وينجو منها من ينجو، وليست الصواعق علامة على أن من قتل بها أنه سوء خاتمة، فإن كان مسلما موحدا مستقيما مصليا فهذه بإذن الله له كفارة ورفعة، وإن كان غير ذلك فهي عقاب. وأما الرعد الذي نسمعه فقد جاء فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الرعد، وهو حديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام فيما رواه الترمذي عن ابن عباس بسند حسن: الرعد ملك من الملائكة، أي أنه وكل به ملك من الملائكة، ليس معناه أن رعد اسم ملك. الرعد ملك من الملائكة معه مخراق من نار يزجر به السحاب، وجاءت في بعض الروايات كالراعي الذي يرعى الغنم، يزجر به السحاب، والصوت الذي يسمع زجره إلى أن ينتهي به حيث أمره، إلى أن ينتهي به حيث أمره، أي حيث أمر الملك هذا السحاب. فإذا سمعتم هذا الرعد فقولوا سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، كما جاء في الحديث. وكان بعض الصحابة والسلف إذا سمعوا الرعد يقولون سبحان من سبحت له، سبحان من سبحت له. وأما المطر فيكفينا فيه ما جاء في قول الله جل وعلا في سورة النور في الآية 43: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار فلا إله إلا الله. فإذا رأيتم المطر ورأيتم البرد ينزل في مكان وبجانبه مكان لا ينزل فيه فتذكروا هذه الآية سبحانه وتعالى: يصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء، لتتذكر أيها المؤمن أن ربك على كل شيء قدير وأنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض جل جلاله سبحانه وتعالى. وأما ما تجدون من البرد من الصقيع وعندكم شيء لا يذكر من البرد، كنت في طائرة وإذا بأحدهم ينزل إلى منطقتنا التي نعتبرها باردة وينزل بنصفكم ومصيف الأخ، فقلت له: أنت من هنا؟ قال: نعم أنا من سكان هذه المنطقة. قلت: ومصيف هكذا؟ قال: أنا آتي من بلدة اليوم الجميل فيها 6 تحت الصفر، هذا يوم جميل نطلع نتمشى، ولذلك هذا لا يعتبر شيء. أقول لي: هذا البرد أحكام، فإذا شعرت بالبرد هذا وهذا الصقيع فاذكر الله واستغفر الله. إذا شعرت بالبرد فأكثر من الاستغفار. لما؟ لأن هذا البرد يذكرك جهنم، أعاذني الله وإياكم من جهنم. في الحديث المتفق على صحته من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من برد من البرد هو من زمهريرها، وأشد ما تجدون من الحر هو من سمومها، نعوذ بالله أن يعذبنا بناره، اللهم حرم أجسادنا على النار يا ذا الجلال والإكرام. هذا البرد له أحكام، من أحكامه إذا اشتد البرد وأصبح مضرا بالجسد ومضرا بك فيجوز لك أن تصلي في بيتك، وهذه أحكام قد لا نحتاجها نحن هنا، ولكن هناك بلدان وإخوان لنا يسمعون هذه الخطبة في بلدان شديدة البرد، فنقول لهم أنه يجوز لك إذا كان البرد مضرا أن تصلي في بيتك، ولا حرج في ذلك بإذن الله جل وعلا. ومن الأحكام من اغتسل لأي عذر كان، سواء كان لجنابة أو اغتسلت المرأة من حيض أو من نفاس أو اغتسل للتنظف بقصد الاغتسال لا لقصد إسقاط الواجبات وترك المستحبات، اغتسل لأي عذر وخشي أنه إذا خرج من البيت أن يصاب بزكام أو مرض، فإنه يجوز له أن يصلي أيضا في بيته ولا يشق على نفسه. ومن الأحكام أن هناك في بعض البلدان يضطرون إلى تسخين الماء بالنار، فلا يوجد عندهم سخانات، لأن السخانات لا تجدي أصلا، لأن السخانات في تلك البلدان لا تجدي، وقد سكنت في بلد بهذه الصفة ولا يسخن الماء إلا بنار، أما السخانات هذه لا نعترف بها، فيتحرج البعض من تسخين الماء بالنار، ويروون في ذلك أحاديث منكرة، وهذا لا حرج فيه، أن يسخن الماء بالنار في البرد لا حرج فيه بإذن الله جل وعلا، ولا يوجد حديث واحد صحيح يدل على تحريم ذلك أو على كراهة ذلك. ومن أحكام البرد الوضوء في البرد، فإذا كان الماء يضرك ولا يوجد عندك ماء ساخن ماء دافي ولا يوجد إلا هذا الماء البارد، وكان يضرك ضررا ممرض يمرضك، فإنه يجوز لك أن تتيمم للصلاة ولو وجد الماء، يجوز لك أن تتيمم ولو وجد الماء. وللتيمم طريقتان، أن تضرب الأرض ضربة واحدة ثم تمسح وجهك وتمسح يدك اليمنى بباطن اليسرى واليسرى بباطن اليمنى. الطريقة الثانية أن تضرب ضربة بيدك ثم تمسح وجهك ثم تضرب ضربة أخرى وتمسح يدك، فإن هذه جائزة وهذه جائزة. وأما إذا كان الماء البارد لا يضرك ولكنك تكرهه، تكره الماء البارد، ولكن ضرر ممرض لا، فإنه في هذه الحالة لا يجوز التيمم ويجب الوضوء، وأبشر بالأجر العظيم، لأنك تسبغ الوضوء على المكاره. وفيه حديث مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء على المكاره، وانتظار الصلاة تلو الصلاة، وكثرة الخطى إلى المساجد. وإسباغ الوضوء على المكاره أي أنك تحسن الوضوء في وقت هذا يعتبر كره لك، كالوضوء بالماء البارد، أو كوجود جرح في جسمك لا يضره الماء ولكنه يؤذيك ومع ذلك تصبغ الوضوء، فهذا يرفع الله به الدرجات ويمحو به السيئات. ومثله من كان عنده ماء ساخن ولكنه يتوضأ بالماء البارد عمدا بشرط ألا يضره بسبب هذا الحديث، فله الأجر بإذن الله جل وعلا. ومن أحكام البرد أنه يكثر في البرد لبس الجوارب والخفاف والجزم أكرمكم الله والشراريب، فهذه من السنة المسح عليها بشروط. وأول شرط أن يكون المسح على هذه الأشياء في مدة المسح المسموح بها شرعا. المقيم له أن يمسح يوم وليلة، والمسافر له يمسح 3 أيام بلياليها. ومدة المسح تبدأ، حساب هذه المدة يبدأ من أول مسح. لو لبست الشراب الساعة 2 الظهر ثم مسحت عليه بعد العصر، توضأت ومسحت عليه بعد العصر، فإن المدة تبدأ إلى اليوم الثاني من بعد العصر من أول مسح. ومن شروطه أيضا أن يلبس على طهارة، أن تكون قد لبست هذا الخف أو هذا الشراب أو هذا الجورب وأنت طاهر، أي متوضئ صالح للصلاة. هذه من أحكام البرد. وآخر حكم نأخذه في هذه الخطبة التلثم للرجال، فإنه من شدة البرد وخاصة في صلاة الفجر أن هناك من الناس من يخرج من البيت متلثما لئلا يصاب بمرض. والتلثم للرجال جائز إلا في الصلاة، لأن البعض يستمر متلثم في الصلاة. وفي بعض البلدان يلبسون شيئا يغطي به الوجه كاملا إلا العينين، وهذا موجود، هذا يجوز إلا في الصلاة، لأنه قد جاء في حديث عند أبي داود وعند الترمذي، والصحيح من أقوال أهل العلم فيه كما قرر الشوكاني في فيض القدير أن هذا الحديث صحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه، وأن يغطي الرجل فاه أي فمه. وفي رواية بينت المعنى في الصلاة، أن يغطي فاه في الصلاة. فهذا الحديث دل على أمرين: أنه في الصلاة نهي عن السدل، واختلف العلماء في معنى السدل، والصحيح أن السدل في الصلاة معناه أن تسدل يديك وعليك ثوب داخل ثوب، أن تسدل يديك من داخل ثوب، كأن أكون لابس أنا هذا الثوب ومدخل يدي في الداخل وأركع وأسجد بهذه الحال فهو منهي عنه، أو ألبس هذه العباءة وأجعلها بهذه الطريقة وأصلي وأركع وأسجد وأنا بهذه الطريقة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة، وهذا هو المعنى الصحيح بإذن الله جل وعلا. وأن يغطي الرجل فاه منهي عن تغطية الفم في الصلاة إلا إذا تثاءبت، إلا إذا تثاءبت في الصلاة فإنك تضع يدك أو تضع ثوبك. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه وتوبوا إليه، إن ربي غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. من أحكام الشتاء والبرد أنه قد نهي، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته أن ينام الإنسان في بيته والنار مشتعلة، ويترك النار التي يتدفى بها والجمر مشتعلة. وقد جاء فيها أكثر من حديث، منها ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه النار إنما هي عدو لكم فإذا نمتم فأطفئوها. وفي رواية صحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون. وجاء أحاديث في السنن أنه نهى عن ترك النار والجمر، وأنت نائم فلربما جاءت الفويسقة أي الفأرة فحركت شيئا منها فأحرقت عليك البيت. المهم أنه منهي عن أن تبقي النار مشتعلة وأنت نائم. وأما الدفايات التي يتخذها الناس فإذا كانت من الدفايات التي توقد بالغاز كالدفايات التي توجد في الشام وعندنا في شمال المملكة في تبوك وفي عرعر وفي غيرها، فإن تلك الدفايات تكون بها بالغاز، فهي تلحق بهذا الحديث نار لأنها توقد نارا فتطفأ حين النوم وإن اشتد البرد، لأن السلامة في اتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام ولما يخرج منها من دخان ومواد مضرة. وأما الدفايات الكهربائية فإذا كان يغلب عليها النار كتلك الأعمدة التي إذا قربت منها شيء احترق فهي كأنها نار بداخلها، فإن الأولى والأفضل أن تطفأ اتباعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الدفايات التي بالزيت الكهربائية التي بالزيت فهذه لا تلحق بهذا الحديث وهذه الأنواع لأنها ليست نارا وليست مضرة بإذن الله، ولا حرج في إبقائها وأنت نائم. المسألة قبل الأخيرة أيها الأحبة، اعلموا أن الشتاء كان يفرح به السلف ويفرح به الصحابة رضي الله عنهم. عمر رضي الله عنه كان إذا دخل الشتاء قال: الشتاء غنيمة العابدين، الشتاء غنيمة العابدين. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يقول: مرحبا بالشتاء، مرحبا بالشتاء تتنزل منه تتنزل فيه البركات، يطول ليله للقيام ويقصر نهاره للصيام. وأنتم في شهر يستحب صيامه وصيام أكثره، ما من أيام أحب إلى الله صيامها من هذا الشهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد صيام رمضان صيام شهر الله المحرم، فأكثر فيه من الطاعة. وفي هذا الفصل استغلاله بكثرة الصيام والقيام والوتر والدعاء والاستغفار في السحر، فإنه جدير أن يغفر لك بإذن الله جل وعلا. وصيام يوم واحد في سبيل الله يباعد الله عن وجهك النار 70 خريفا. المسألة الأخيرة إخواني، نحن في نعم لا تعد ولا تحصى، ونغير من الملابس ما نشاء، ويجوز لك أن تلبس ما تشاء من الألوان إلا اللون الأحمر الكامل، أن يكون اللبس أحمر كاملا فهذا قد نهي عنه. الشاهد أن لكم إخوانا لا يجدون ما يدفيهم، ولكم إخوان لا يجدون شيئا يجلسون يتغطون به عند منامهم، فابحثوا عنهم، ابحثوا عنهم وتصدقوا عليهم ونقبوا عنهم، فإنهم موجودون في كل بلد، في كل بلد يوجد من هؤلاء من يحتاج الكسوة، من يحتاج الغطاء، من يحتاج الدفاية، من يحتاج المكيف الحار، من يحتاج إلى هذه له ولأولاده، ابحثوا عنهم تجدونهم بإذن الله. نسأل الله أن لا يؤاخذنا وأن يرحمنا وأن يوفقنا. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واغفر لنا ذنوبنا، واستر اللهم عيوبنا، ويسر اللهم أمورنا، واشرح اللهم صدورنا، واشرح اللهم صدورنا، وفقهنا يا ربنا في ديننا. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم ارزقنا العمل بالعلم يا رب العالمين، اللهم ارزقنا العمل بالعلم يا رب العالمين، اللهم ارزقنا خشيتك، اللهم ارزقنا خشيتك، اللهم اجعلنا ممن يراقبك، اللهم اجعلنا ممن يراقبك، اللهم اجعلنا ممن يستحي منك يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم خفف البرد علينا وعلى إخواننا في كل مكان، اللهم خفف البرد علينا وعلى إخواننا في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير، مغاليق للشر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا وارزق بنا، واهدنا واهدي بنا، وأصلحنا وأصلح بنا وأصلح لنا يا ذا الجلال والإكرام. وصلوا على نبيكم عليه الصلاة والسلام، وقوموا إلى صلاتكم، تقبل الله مني ومنكم.